قلنا أن ما ذكره بعض فضلاء العصر من الجمع بين روايات تحديد البلوغ بالتسع وروايات تحديد البلوغ بالحيض عليه مؤاخذات لا يمكن معها المصير إليه. إذن لا بد من اللجوء إلى الترجيح، إلى نظريات الترجيح. النظرية الأولى للترجيح ما ذكره الشيخ السبحاني دام ظله الشريف في كتابه البلوغ، حيث ذكر نظرية عليكم السلام وأطال الكلام فيها، تقريبا كتب أكثر من 4 أو 5 صفحات لبيان هذه النظرية. قال: لا ريب في لزوم ترجيح روايات البلوغ بالتسع على روايات الحيض، أن بلوغ الأنثى بالتسع لا بالحيض. وأوعز سبب الترجيح إلى أمور 3. الأمر الأول أن روايات تحديد البلوغ بالتسع كثيرة، بل بلغت حد التواتر المعنوي بحيث تجتمع روايات هذا التحديد على مضمون واحد، وهو أن بلوغ الأنثى بالتسع، بينما روايات التحديد بالحيض أحد 4 روايات، نحن استقرأنا 4 روايات، وبعض هذه الروايات ضعيفة. ولا ريب في أن الصناعة الفقهية تقتضي تقديم الخبر المتواتر على الخبر الواحد، هذا بلا رأي، لأن الخبر المتواتر يفيد العلم قطع، ولا يمكن رفع اليد عن المضمون القطعي بمضمون ظني.
السلام عليكم.
هذا السبب الأول للترجيح. السبب الثاني: أن الشهرة العملية لعلمائنا قدس الله أسرارهم في صف روايات البلوغ بالتسع، فإن الأكثر بل المعظم عليكم السلام عملوا بأي طائفة؟ بالروايات التي تحدد البلوغ بالتسع، والشهرة العملية من المرجحات، لأن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الخبرين اللذين يأتيان عنهم، عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نفعل بهم؟ بهما، خبران مختلفان يردان عنكم، ماذا نفعل؟ بأيهما نأخذ؟ قال خذ بما أجمع عليه أصحابك. ثم قال هذه العبارة، العبارة الخطيرة، فإن المجمع لا ريب فيه، الخبر الذي أجمع علماؤنا على العمل به ماذا؟ لا ريب فيه. معنى الذي لم يجمع عليه فيه الريب، والريب يعني ماذا؟ الشك. وأنا قرأت لك جملة من أقوال علمائنا ولم نستوعب، إنما قرأنا البعض، كلمات البعض، إنصافا كانوا يرسلون هذا القول إرسالا مسلمات، حتى بعضهم قال إن تحديد البلوغ بالتسع هو ظاهر المذهب، تتذكر أو لا؟ هذا المرجح أقل لهذه الرواية. إذن المرجح الأول أن روايات التسع متواترة، وروايات الحيض أحد، والفقيه لا، بل المتفقه لا يصل إلى ترجيح الأحد على ثانيا أن الشهرة العملية في صالح روايات التسع، إذ الكل يعترف بأن تحديد البلوغ بالحيض قل من قال به أصلا على عدل أصابع. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث وهو شيء جديد لا بأس أن تلتفت إليه، شيء جميل ومن إبداعات هذا الرجل، يعني إظهاره وكتابته من إبداعات هذا الرجل شيخ جعفر السبحاني دام ظله، رجل متتبع ورجل صاحب قلم، وصاحب قلم متين، يعني إنصافا ما كتب في علم إلا وأبدع فيه، فهو من مفاخر حوزتنا ومن مفاخر عصرنا، لكن مع الأسف نحن عادتنا هكذا، لا يقدس الرجل إلا بعد وفاته. في حياته مولانا لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه، بعد وفاته ومرور عشرات السنين على وفاته يلتفت الجيل اللاحق إلى قيمته ومكانته العلمية. أنشوف في زمن السيد الخوي ما شاء الله كما كان القيل والقال، الآن هل هناك حوزة باسم حوزة دون أن تذكر رأي السيد الخوي؟ مش أصلا، لا حوزة النجف ولا حوزة قم ولا حوزة البحرين ولا حوزة الحجاز ولا حوزة السيدة زينب ولا حوزة لبنان إذا لم يذكر رأي السيد الخوي، حوزة على كل حال. لذلك نحن سنذكر نظرية لسيد الخوي في الجواب. هذا الأمر الثالث المرجح لروايات التسع إنصافا ومتين ويعتنى به، لا هنا فقط بل هو قاعدة عامة في مقام الترجيح، لذلك عليك الاعتناء بها، عليك بدركها وفهمها وهضمها ويبقائها على سطح مكتب ذهنك، لا تسمح للنسيان أن يأكلها ولا للغفلة أن ينقذها ولا لتمادي السنين أن يفرط بها. احتفظ، شوف ماذا يقول. قال المتتبع في سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام يقف على أنهم اسمع، يقف على أنهم كانوا يتركون ما سمعوه شفاها أو شفاها من لسان الإمام، ويأخذون بما اتفقت عليه كلمة بطانته. سيرة أصحاب العلم، مو أحد الأصحاب، سيرة متشرعين، سيرة فقهاء الأئمة، أنهم يسمعون حديثا عن الإمام ولا يعملون به. لماذا؟ لأن بطانة الأئمة اتفقت كلمتهم على شيء آخر. بطانة الأئمة يعني ماذا؟ يعني كل أصحاب الأئمة المقربون من الأئمة. انتظر انتظر انتظر، شوف كلام مرتب، بس الآن أتاك بعضه. انتظر انتظر حتى يأتي كله.
قل إلا الله شيخ.
سنقول إن شاء الله. إذن سيرة أصحاب الأئمة، إذا سمعوا من لسان المعصوم خبرا واتفقت كلمة بطانة الأئمة على خلافه، ماذا يفعل أصحاب الأئمة؟ يتركون ما سمعوا من الإمام ويأخذون بالمتفق عليه. لا تستوحش، بس ادرك المعنى على عظمته، على خطورته، استوعب هذا. هذه سيرة. طيب ليش؟ وهذا يرشد إلى أن ما اتفق عليه الأصحاب بما أنهم بطانة علوم الأئمة مقدم على ما سمعوه من نفس الإمام. إذن إذا هي القاعدة هيك سيرة الأئمة في زماننا، ماذا نفعل؟ نفس الشيء، نسمع خبر عن الإمام لا نعمل به ما دام فقهاؤنا متفقون على خلاف. لماذا؟ لأن فقهانا هم بطانة علوم الأئمة صلوات الله وسلامه. هل عندك تشكيك في ذلك؟ من حامل علوم أئمة أهل البيت؟ فقهاؤنا. لولا فقهاؤنا لما بقي هذا الدين، لولا فقهاؤنا لما جلسنا أنا وأنت هذا المجلس، لولا فقهاؤنا لما عرفنا أحكام الصلاة من أحكام الصيام من غيره. هؤلاء بطانة علوم الأئمة عليهم السلام، فنفعل كما فعل أصحاب، يأخذون بالمتفق عليه فيما بين بطانتهم ويتركون ما سمعوا. طب ليه؟ قال لاحتمال وجود التقية فيما سمعوه دون ما اتفقوا عليه. هل يحتمل التقية في المتفق عليه؟
قطعا
ما يقطع. أما ما سمعوه من الإمام محتمل بالتقية نظرا لوقوفهم على فتوى الإمام عن كثب، لأن هذه هؤلاء بطانة الإمام يعرفون رأي الإمام عن كثب، يعني عن قرب، هم قريبون من الإمام، قريبون من الإمام فيعرفون رأيه، فاتفقوا، اتفقت كلمتهم على شيء. أما الذي سمعوه من الإمام كما يحتمل أن يكون رأيا له، يحتمل أن يكون تقية، ثم يأتي بشاهد. شوف الشاهد، قال روى سلمة ابن محرز، سلمة أو سلمة بعد نحتاج إلى ضبط ما بعرف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته. خش إنسان هذا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته، على مقتضى الفتوى شو يأخذ؟ الثلث إن لم تأذن ابنته بذلك، ويرد يعطي البنت نصف ويرد الباقي بذلك. صحيح؟
وأوصله بكل التركة.
إيه أوصله بتركته. قال فقال لي أعطها النصف، أعطيها النصف وخذ من خلاف الفتوى. الميت تنفذ وصيته في ثلث المال لا في النصف. قال فأخبرت زرارة بذلك، طلعت من عند الإمام رحت شفت زرارة، قلت له سألت الإمام الصادق فقال لي أعطيها النصف. فقال لي اتقاك اتقاك إنما المال لها. مين عم يصلح له؟ قال فدخلت عليه بعده، بعد ذلك رح يعني، فقلت أصلحك الله إن أصحابنا مزرر فقط زعموا أنك اتقيتني. أنت عم تساوي مع التقية مو هي الفتوى. فقال لا والله ما اتقيتك ولكنني اتقيت عليك. شوف صلوات الله على الإمام الصادق، صلوات الله على الإمام الصادق. قال له إيه أنا مارس التقية بس مو خوفا منك، خوفا عليك.
شيخنا سمحت السيد يستغرب وين ينظر إليه.
شوف هذا التقعيد من الشيخ جعفر السبحاني في موضوع الملوك في التسع وفي كذا، على فرض أن هذا الرجل لم يسأل زرارة وراح عمل بقول الإمام، ماذا نحكم على الإمام الذي أفتى؟
لا طول بالك، لا طول بالك، لا تعصب لا تعصب لا تعصب. حتما في روايات أخرى معارضة فتحمل تلك على التقية. ما أنا ما بتركوا هيك
أنا أسأل يجي الشيخ أبو عمار ترى دير بالك.
ننتظر مولانا ننتظر ننتظر، مو هيك القضية، لا مو هيك القضية، لا نجي نجي ننتظر. قال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن، خفت عليك انه تحمل ضمان. فهل علم بذلك احد؟ حدا يعرف انك انت فلان اوصالك بتركته؟ قلت لا. قال فاعطها ما بقي، اعطها ما بقي. اذا هنا انظر زرارة ماذا فعل؟ خالف راي الامام الذي سمعه سلمة او سلمة. لماذا؟ لوجود اتفاق كلمة بطانة الإمام على ماذا؟ على أن المال كله كله له. لذلك سلمة أو سلمة لما جاء وسأل الإمام ما قال له إن زرارة زعم أنك اتقيتني، لا لا قال له إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. مو بعض أصحابنا، أصحابنا مو جزء، لا أصحابنا. معناه ماذا؟ اتفقت كلمتهم على أن ما سمعوه من الإمام خلاف ماذا؟ المتفق عليه بينهم. والإمام ما أنكر عليه، ما قال له شدة بأصحابنا، الإمام أقره أنه في حال جاءت رواية مخالفة للمتفق عليه بين أصحابك خذ ما اتفق عليه أصحابك ولا تأخذ بالمخالف. أقره ولم يقره، ما رد عليه، ما رد عليه. ثم قال دام ظله تأكيد لهذه القاعدة أنه دائما المتفق عليه يعمل به، وما سمعناه من المعصوم خبر أو خبرين أو ثلاثة أخبار ماذا؟ نتركه لاحتمال التقوية أو شيء آخر. ثم يأتي بثلاثة كلمات قوية للشيخ المفيد في هذا الصدد. إذا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، الشيخ المفيد رئيس المذهب، رئيس المذهب، الشيخ الطوسي شو؟ تلميذ الشيخ من عند من بداته؟ بدأ التفقه عند الشيخ المفيد. اسمع ماذا قال. قال إن المكذوب منها، من ماذا؟ من روايات الأئمة، لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدوق على الأئمة عليهم السلام فيه. دائما الحديث المكذوب شو بيكون؟ قليل، حديث حديثين، أما كثرة الأسانيد وكثرة الروايات تكون بصالح ماذا؟ الصحيح المصدوق عن المعصوم. شوف العبارة، إن المكذوب منها لا ينتشر بكثرة الأسانيد، يعني طرق متعددة، يعني المضمون جاء بروايات متعددة لا ينتشر انتشار الصحيح المصدوق عن الأئمة عليهم السلام فيه، وما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به. المكذوب قليل والمتقى به قليل. إذن عم يعطي قاعدة، دائما الروايات القليلة إذا في مقابلها روايات كثيرة وين يكون المصدوق؟ كثير. أما القليل المكذوب، المكذوب هو القليل، دائما المكذوب لا تكثر أسانيده. هكذا بالنسبة لروايات التقية، الروايات التي تكون فيها تقية ومحتملة للتقية ماذا تكون؟ قليلة. أما الروايات التي لا يتقي فيها الإمام ماذا تكون؟ ترى واقع هذا. ثم قال بل لابد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرته، يعني يجب أن نرجح أحد الطرفين، أحد الروايتين على الآخر بحسب ماذا؟ كثرة الأسانيد وكثرة الطرق. هذه العبارة. العبارة الثانية، ولم تجمع، يعني تجتمع العصابة على شيء كان الحكم فيه فقيها. من هي العصابة؟ يعني عصبة العلماء. لم تجتمع على شيء كان الحكم فيه شو؟ طب وانصافا ترى هكذا إلى يومنا هذا، فزين اتفاق كلمة الفقهاء على فتوى وروايات هذه الفتوى تحمل على أبدا، وليس فيه ولا شيء دلس فيه ووضع مخروصا عليهم، تخرص يعني القول بغير حق، وكذب في إضافته إليهم، يعني لا تجتمع كلمة الأصحاب على المدلس فيه ولا على المتخرص فيه ولا على المكذوب فيه. فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه، وأن الآخر غير معمول به، إما للقول فيه على وجه الفقيه أو لوقوع الكذب فيه.
المصدوق والمعمول
دائما الروايات الكثير متفق عليها هو المصدوق والمعمول به، أما الذي لم تعمل به الطائفة إما مكذوب وإما محمول على العبارة. قال وإذا وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمة عليهم السلام يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه، ولا يصح الجمع بينهما على حال. رواه اثنان أو ثلاثة، قضينا بما رواه العشر ونحوهم على الحديث الذي رواه الاثنان أو الثلاثة، وحملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو على توهم ناقله. انصافا، هذا الوجه المهم، أن هذا مرجح للروايات الكثيرة على الروايات القليلة. شو هي؟ أن اتفاق كلمة العلماء على حكم يجعلنا لا نأخذ بخبر أو خبرين صدر عن المعصوم، لأن ذاك محتمل للتقية أو مكذوب عنه، وهذا الكلام يجري فيما نحن فيه. عدد روايات البلوغ بالتسع كم رواية؟ 26 رواية يحصل من خلالها هذا التواتر. واتفقت كلمة العلماء على العمل بها. مين المخالف طبعا؟ كم واحد المخالف؟ 2، 3، 4، 5، مو أكثر، مو أكثر مولانا، مو أكثر. أما من القدماء فلا أحد، أما من المتأخرين فلا أحد. الخلاف نشأ بين متأخر المتأخرين ومتأخرين والمعاصرين، هذا متفق عليه. كيف نرفع اليد عن المتفق عليه لنأخذ بروايات الأحد؟ وهذه عبائر الشيخ. لذلك هذه النظرية ترجح روايات التسعة بهذه الأمور الثلاث على روايات الحال. المناقشة في هذه النظرية في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا، انفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله.